الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان ثاني الخلفاء الراشدين لم يكن مجرد رجل دولة، نظم الأمصار، أسس دواوين، وضع الأسس والقواعد العادلة التي يكون فيها القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه الحق، ويكون فيها الضعيف قويا حتى يؤخذ له الحق. هذا عمر منظم دولة الإسلام، لم يكن مجرد رجل دولة يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به بالقسط، ولم يكن مجرد علم في الأخلاق يتواضع حين يتكبر المتكبرون ويخدم العجائز ويعين الفقراء، لكنه مع كل هذا كان صاحب تعظيم باطن لله تبارك وتعالى. هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى حينما يوجد في قلب الإنسان فإنه مهما علا يبقى مستشعرا هيمنة سلطان الله تعالى عليه. سيبقى الظلم منتشرا يا إخوتي ما لم يستشعر القوي الظالم أن فوق قدرته قدرة الله، ومهما كان صاحب قوة فما هو إلا عبد من عبيد الله. هل وجد في تاريخ البشرية من يملك ملك سليمان؟ كانت الأسباب المادية كلها بين يديه، وسخر الله سبحانه وتعالى له ما لا يسخر عادة للملوك، فكانت الريح في يده، وكان الطير، بل وكان الجن، لا يوجد على وجه الأرض ملك كانت لديه هذه القوة. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختصر لنا باطن سليمان عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن يحتذى به عندما قال نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. يوم مهما على علمك، إذا كنت عالم ذرة، إذا كنت مهندس كبير، إذا كنت طبيب من أعلى أنواع التخصصات النادرة، مهما كنت، هل يمكن لك أن تتجاوز هذا الوصف؟ بل إنه لشرف كبير لك أن تكون عبد الله وحده، لأنك إن لم تكن عبد الله ستكون عبد غيره. هذا هو سر عمر، سر عمر، سر عظمة عمر أنه كان عبد الله وحده. ولذلك نستعرض في هذا المجلس المبارك في الحلقة الثانية من حديث لا تختصره الحلقات، لكن اعتمدنا فيه الإيجاز والاختصار، الحلقة الثانية التي تتحدث عن هذا الجانب من خلال النصوص، كيف كان باطن عمر. فلئن تحدثنا عن ظاهر عمر رضي الله عنه، اليوم لعلنا نتحدث عن باطنه. أخرج البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. ما معنى المحدث؟ من هو المحدث؟ الذي يلقي مولانا سبحانه وتعالى الحق في قلبه إلقاء، يلهمه الحق سبحانه وتعالى الصواب إلهاما. ما أوحي إليه بملك، ولا نزلت إليه صحف وألواح، إنما ألقي الحق في قلبه إلقاء، وهذا هو السر يا إخوتي المفاجئ، عندما نرى أن ألفاظ القرآن الكريم، ألفاظ القرآن كثير منها نزل على لسان عمر قبل أن ينزل به جبريل. كثير من الأحكام والألفاظ القرآنية وافقت لفظ عمر قبل أن ينزل القرآن. طيب من أين لعمر أن يدري هذه الألفاظ؟ هذا مو شغل عمر، إنما هو الإلقاء، هو المحدث الذي ألقى الحق سبحانه وتعالى في روعه، في قلبه، في سره الصفائي النقي. فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحيح البخاري أصح كتب السنة، يقول عمر نفسه رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. سيدنا عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: لماذا لا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنصلي عند مقام إبراهيم؟ الحق سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع إبراهيم، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الملة ملة إبراهيم، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي على سيدنا محمد كما صلى على سيدنا إبراهيم، وهي أفضل أنواع الصلوات، وهذا مقام إبراهيم لما بنى بيتك يا رب. هكذا يحدث عمر نفسه، ثم ينقل هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نفس الكلمات التي طلبها عمر تنزل قرآنا. وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنهن يكلمهن البر والفاجر. ربما تعرضت المرأة لمبادرات كلامية من الرجال، قد يكون صاحب هذه المبادرات فاجرا وقد يكون بارا. فالحجاب يضع حدودا، والآن يدرسون في الدراسات الاجتماعية الإحصائية ما سر التحرشات الجنسية، ما سبب الاغتصاب المتكرر. ولو أنكم حاولتم أن تطلعوا على الإحصاءات العالمية في الدول التي ليس فيها إسلام، لوجدتم أن الدقائق المعدودة أو الدقيقة الواحدة يحصل فيها كذا وكذا حادثة اغتصاب، مو لقاء بالاتفاق على الفحشاء على الزنا، لا، هذا في الثواني تجد آلاف منه، لكن الاغتصاب القهري في أرقى الدول ماديا. وسمعنا منذ أكثر من عام كيف طلبت النسوة اليابانيات أن يخصص لهن في المترو عربات خاصة من كثرة تحرش الشباب بالفتيات. وهذا إذن لما عمر رضي الله عنه يطلب هذا القانون الإلهي لأنه يوافق الفطرة البشرية، فالرجل متسلط ونزعته الشهوانية قوية جدا والمرأة ضعيفة، وقد تتعرض المرأة لهذا الضغط الذي تصبح فيه أسيرة لرعونات الرجل. فجاء هذا الحكم الشرعي، يقول سيدنا عمر: وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ونزلت الآية بمخاطبة النسوة نساء النبي عليه الصلاة والسلام للأصحاب من وراء حجاب حتى يكون هناك انضباط. بل هناك دراسات يا إخوتي في أمريكا إحصائية ونفسية واجتماعية عن مستوى المدارس المختلطة والمدارس المنفصلة التي يكون فيها الشباب يدرسون والفكر متوجه إلى العلم فقط بدون أي توجه آخر، والمدارس المختلطة التي تحصل فيها الثورة الغريزية في اللاشعور، بتحط البارود إلى جانب النار وتقول له لا تنفجر، لا غير ممكن. فجاءت الإحصاءات والدراسات تقول إن المدارس المنفصلة هؤلاء ما فعلوا هذا بسبب دين، إنما دراسة مستقلة حيادية درست ما يحصل في واقع التعليم وخرجت بالنتائج. يقول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن، يقول عمر رضي الله عنه قلت لنسوة رسول الله وابنته حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية بلفظها هكذا، قال عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. هذا من شطارة عمر؟ لا يا أخوان، هذا إنما هو القلب النقي الذي تفرغ من الأغيار وخرجت منه الأشياء فصار مرآة للغيب. علق صاحب الحلية، حلية الأولياء، أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله على هذه الظاهرة، ظاهرة نزول لفظ القرآن مطابقا وموافقا للفظ عمر، فقال، وهذه عبارة أعجبتني كثيرة فوسقتها، قال أخلى همه في مفارقة الخلق فأنزل الله تعالى الوحي في موافقته للحق. أعيد العبارة، أخلى يعني عمر رضي الله عنه أخلى همه في مفارقة الخلق فأنزل الله تعالى الوحي في موافقته للحق، يعني لما أخلى عمر قلبه من الخلق نزل الحق مطابقا لما في لفظه فوافق الحق بعد أن فارق الخلق. ثم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر، ينقل ابن عمر رضي الله عنهما عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا في سنن الترمذي، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذه شهادة كبيرة، المصطفى عليه الصلاة والسلام يشهد فيها للسان عمر وقلبه، وقد قالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يهرب من عمر، أنوار الحق، أنوار الإيمان، أنوار التعلق بالله قد تعمر قلب عمر بها فأحرقت الشيطان. أخرج البخاري رحمة الله عليه عن سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر والذي نفسي بيده، يقسم رسول الله، يقسم بالله، يقول والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إذا بيشوفك الشيطان ماشي في طريق بيهرب ويسلك غير هذا الطريق. ومع كل هذا، مع كل هذا الامتلاء بالأنوار، هل كان ينظر إلى صلاحه؟ هل كان ينظر إلى أنه صاحب فضل، صاحب مقام؟ لا يا إخوتي، كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، كان شديد الخشية لمقام ربه، وكان يقول كما في صحيح البخاري أيضا: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل. لأن لو ملكت كل ما في الأرض من الذهب، بل وملئت الأرض ذهبا، أعطي كل هذا الذهب لعلي بهذا أفتدي به نفسي من عذاب الله. فعمر هذا يخاف من عذاب الله، عمر المتقي، عمر المستقيم، عمر الباذل، عمر المتخلق بالأخلاق يخاف من عذاب الله. نحن بنشوف واحد يصلي ركعتين بقول أنا ما بقى أخاف، خلاص مطمئن، صلى ركعتين عمل له عملة منيحة قال خلاص أنا ما بقى أخاف، لا ماشي أموري خلاص. أما عمر الذي ما يوجد في حياته إلا الخيرات، إلا العطايا، إلا البر، إلا التواضع، إلا العبادة، إلا البكاء، إلا الانضباط بأمر الله، حتى إن بعض الغربيين أسموا عمر رضي الله عنه إله العدل، هكذا بمنطق وثني أسموا إله العدل، وما هو إلا عبد العدل تبارك وتعالى. فالله سبحانه من أسمائه العدل. كان يقول والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل. وكان يقول لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة. طيب يا سيدنا يا عمر، أنت في المدينة المنورة وبتعرف الطريق من المدينة المنورة في الزمان الماضي، ما هو تركب الطيارة من جدة وتنزل في حلب ويصير بينك وبين الفرات مسافة 100-120 كيلومتر حتى تنظر إلى واقع حول الطرق حول نهر الفرات. أنت في المدينة المنورة وأنت تخاف من غرق شاة في الفرات وأن يسألك الله لماذا لم تمهد. يا الله، إذن كيف لا يكون الإنسان بعد هذه الرؤيا ناظرا لمسؤولية المسلم؟ إذا كان المسلم الخائف بين يدي ربه يخاف من هلاك شاة، فكيف لا يخاف من حوادث السير للبشر؟ يا ريت كل أوتوسترادات بلادنا ما فيها ولا فتحة، هذا شيء مبكي. كل ما طلعنا على أوتوستراد نزعل نرى فتحات. لماذا الشركات الخاصة عندما تنفذ الأوتوبان أو تنفذ الهايوي الطرقات الكبيرة، لماذا تنفذها وهي محاطة بأسوار ويمنع منعا باتا أن يوجد وسط الأوتوستراد أي فتحة؟ وإذا الإنسان بده يعبر الطريق ويرجع ما بيعملوا له يوتيرن مثل بعض ما نراه يعني في أحسن الحالات، إنما يروح بيطلع فوق الجسر ويرجع وضوابط الأمان موجودة. هذا ما يفعله غير المسلمين، فلماذا لا يفعله المسلمون وهم يرون إماما في تاريخهم يخاف من هلاك شاه. لماذا؟ نسمع مثلا من الآن لآخر، هي الشاحنة طلعت وسلخت لأربع سيارات وعفستهم وطلعت فوق راسهم. إذن المسؤولية 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 على كل واحد منا يا إخوتي أن يستشعر المسؤولية أمام الله. المسؤولية ما هي مسؤولية فرد ولا مسؤولية منصب ولا مسؤولية مسؤول، المسؤولية مسؤولية الجميع. عندما يضع الجميع أيديهم بعضهم ببعض، عندما يضعون الأيدي من أجل أن يقوموا جميعا بواجب الحفظ، الواجب المسؤولية، لذلك تنتهي المشاكل، تنتهي المشاكل، لا يبقى الأمر منوطا بشخص، إنما يستشعر الجميع الواجب، واجب الأمانة، وتتضافر الجهود من أجل تمثيل هذه الأمانة في الأعناق وتحويلها إلى واقع مطبق على الأرض. ولا بد أن نروي صلة عمر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتحدث هنا عن الصلة الظاهرة، العلاقات والمجالس، إنما أتحدث عن الصلة الباطنة. فبين سيدنا عمر وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام شؤون عجيبة. روى البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر رضي الله عنه يشكو: أنا عندي علة يا رسول الله، أنت في قلبي أحب إلي من كل الناس إلا من نفسي، أحب نفسي، لكن أنت عندي أحب من كل الخلق. أبو الدجانة فدى رسول الله بنفسه، عمل مظلة على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تضافرت كل جهود المشركين في أحد من أجل أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل أبو دجانة؟ انكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار درع بشري، فوجدوا في ظهره أكثر من 80 سهم، صار ظهره مثل ظهر القنفذ. طب ما عم تتوجع؟ خلاص، هو يفدي رسول الله. أما قتادة فإنه وضع وجهه أمام وجه رسول الله حتى إذا ما جاء سهم أو رمح أو ضربة وقى وجه رسول الله بوجهه، وجاء السهم حتى فقأ عين قتادة. هؤلاء الرجال. وعمر يشتكي يقول: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذه لحظة تأمل. عمر رضي الله عنه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا لا لا، هذا كله غير معتبر عند الله، هذه حال غير معتبر عند الله تبارك وتعالى، لا بد يا عمر أن تنتقل إلى حالة أكون فيها أحب إليك من نفسك، حتى إذا كان المقارنة بتموت، بتروح شهواتك، بتروح ملذاتك، بتروح أموالك كلها، بتروح كل مشتهياتك، كله لا قيمة له أمامه سيدنا رسول الله. عمر رضي الله عنه ينظر، كل ما تقدم لا قيمة له حتى يكون رسول الله أحب إلي من نفسي. خلاص، إذن ما بدنا هذه النفس، لا نريد هذه النفس، خلاص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر: وين الجواب يا عمر؟ فيقول عمر رضي الله تعالى عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. خلاص، المعادة اللي انتهت. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حل المسألة وأقسم بالله أنه أصبح يحب رسول الله وهي مو بحب يعني بحبه وبعشقه انتهت القصة، لا لا، يحب كلمة لها مقتضيات يبنى عليها سلوك عملي، مو عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لك افعل ونفسك تقول لك افعل غيره، تؤثر ما تقوله نفسك. ما شاء الله، ايش هذا الحب؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بذيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. قال فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن أنت أصبحت من المقبولين، أصبحت من المقبولة، لأن رسول الله عندك مقدم على كل شيء. وأختم بموقف مهم أورده الإمام البخاري، نقله الإمام البخاري في صحيحه. عندما يجتمع عدي بن حاتم الطائي ويأتي مع وفد عربي من أشراف العرب إلى عمر رضي الله عنه، وهذا موقف فيه الجانب التربوي العمري. يأتي وفد كبير، وفي هذا الوفد بل وعلى رأس هذا الوفد مين؟ عدي بن مين؟ حاتم الطائي، الذي كانت العرب تضرب الأمثال بكرمه، يعني أشهر شخصية عربية في الكرم. يقول عدي بن حاتم هو الذي يروي هذا الحديث كما في صحيح البخاري في الصحيح. يقول أتينا عمر في وفد، فجعل عمر يدعو رجلا رجلا ويسميهم. سيدنا عمر بدأ يدعو أصحاب الوفد وفد رجل رجل ويسميه، أنت مو فلان الذي من قبيلة فلان، الذي شأنك كذا، الذي شأنك كذا. فجعل يذكر أسماء الوفد وما هم فيه، ويهمل مين؟ سيد الوفد عدي بن حاتم. أمر ملفت للنظر، عدي جاي وأنا ابن حاتم الطائي، يعني هذا شيء كتير 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 مهم. عمر رضي الله عنه يذكر الجميع ويسميهم واحدا واحدا. عدي قال لعله عمر ما عرفني، كن نسياني عمر، يعني معقول عمر يعرف كل من في الوفد وأنا أشهر شخصية عربية، والدي أشهر شخصية عربية، وعدي بن حاتم كان برتبة كبار كبار أشراف العرب وأثريائهم، إلى درجة أنه كان صديق القيصر وصديق كسرى، عندما يدخل على الملوك هو صديق لهم. استغرب، هو يدخل على خليفة المسلمين، معقول خليفة المسلمين لا يعرفه؟ فقلت، يقول عمر، أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ يعني كل هؤلاء عرفتهم وما عرفتني، أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ إيش أجابه عمر؟ قال عمر بلى، يعني بعرفه. كيف يعني بعرفه؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. أي وكل هذا وليس فيه أنت عدي بن حاتم الطائي. ماذا يريد عمر؟ يريد عمر أن ينبهنا إلى فضل الإنسان بأوصافه، فليس فضل الإنسان بنسبه، وليس فضل الإنسان بشهرته، وليس فضل الناس بثناء الناس عليه. قل لي من أنت حيث الوصف، هات الهوية التي من خلالها أميز وصفك. قال بلى، أسلمت كفروا، هذا فضل لك، وأقبلت إذ أدبروا، وهذا فضل عظيم لك، ووفيت وهو خلق عظيم من أخلاق أهل الإيمان، ووفيت إذ غدروا، وعرفت، عرفت الله، عرفت الإسلام إذ أنكروا. لما سمع عدي فهم ما يريد عمر. ماذا قال؟ قال فلا أبالي إذن. إذا كان هذا يصدر منك يا أمير المؤمنين من الشهادات، ما بهمني أكون عدي بن حاتم الطائي، لأن وصف الخلق ولأن هوية الإسلام مقدمة على كل الفضائل. وهكذا يا إخوتي نرى الجانب الباطن المشرق في سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، من حيث توجه قلبه إلى الله، ومن حيث محبته وعشقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث ممارساته التربوية التي من خلالها يوجه القلوب إلى الإسلام، يوجه القلوب إلى الإيمان، فكان يمارس دور المربي والموجه. وهذا كان ديدن عمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى رجلا قد حنى رأسه وأذل نفسه علاه بالدرة، فقال يا هذا أمت علينا ديننا، اللي بده يشوفك بده يقول هذا المسلم أمت علينا ديننا، إيش بك يا الإسلام لا يذل إلا لله. الذل في الإسلام أن تكون عبد الله، لكن لغير الله أنت عزيز. الإسلام سبب العز، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، وأن لا يدع فيه شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.